عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطل.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع أبرز عناوين هذه الحلقة. بعد اعتذار أديب، باريس تؤكد أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة.
السودان يرفض ربط حذفه من قائمة الإرهاب الأمريكية بالتطبيع مع إسرائيل.
البرلمان العراقي يخفق في التوافق على قانون الانتخابات.
البداية من باريس، حيث أكدت الرئاسة الفرنسية أن مبادرة الرئيس ماكرون بشأن لبنان مستمرة وغير مرتبطة بشخص، وذلك بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لن تخذل لبنان، مؤكدا أن اعتذار أديب يعني أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت خيانة جماعية.
في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري تمسكهم ودعمهم للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة السياسية في لبنان.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي وليد سكرية. أستاذ وليد، بداية، من المسؤول عن فشل تشكيل الحكومة الجديدة إذن؟
عندما اختير أديب، اختير من قبل رؤساء الحكومات السابقين، يعني من فريق سياسي واحد من المكونات اللبنانية، فريق ينتمي إلى حليف لأمريكا، كلهم بالسياسة الأمريكية، وطرح أديب ورحب بأديب، الكتل أعطيته سميته بما فيهم كتلة الوفاء للمقاومة، بما فيهم كتلة الرئيس بري، الكل سموا أديب لرئاس الحكومة على أساس أن يكون ممثلا لهذه المبادرة الفرنسية. ولكن فجأة كانت أن أديب يريد تشكيل الحكومة لا يعرفها أحد، يعني لم يحاور أي من الكتل السياسية، رفض أن يشارك أحد بتشكيل الحكومة، يريد أن يشكل حكومة ويقول لهم هذه الحكومة عليكم أن توافقوا عليها. ما هي هذه الحكومة؟ ما هم أعضاءها؟ ما هن ذاك؟ لا أحد يعرف، حتى رفض أعطاء الأسماء لرئيس الجمهورية.
سيد سكرية، الرئيس الفرنسي قال إن القوى السياسية اللبنانية ارتكبت خيانة جماعية. السؤال هنا، ما هو مصير المبادرة الفرنسية التي سارعت القوى السياسية اللبنانية إلى التبرؤ من إفشالها؟
يعني المبادرة الفرنسية إن لم تكن يعني واعي لأبعاد المشكلة في لبنان، البعد اللي أنه لبنان لا يحكم بإدارة خارجية دون أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع اللبناني والمحاذير لدى فرقاء لبنانيين، بعتقد أنه بيكون المبادرة الفرنسية هو فشل خالص، وبيكون ماكرون هو اللي فشل المبادرة الفرنسية بهالحالة هذه إذا كان لن يبادر إلى البحث والضمانات في الشق السياسي الخارجي والسياسي لنقل الدفاعية أيضا. نحن رايحين على مفاوضات حول ترسيم الحدود مع إسرائيل، من يفاوض؟ ماكرون يفاوض عن لبنان ويبرم اتفاق مع إسرائيل حول هذا الموضوع، يعني لابد من موافقة القوى السياسية اللبنانية عليها، وإلا مبادرة فرنسية بدون موافقة هذه القوى أو أخذ ضمانات أنه لن يضحى بمصالح لبنان السياسية الكبرى، خاصة مع العدو الصهيوني أو ما له علاقة بالصراع مع العدو الصهيوني، بيد أنه المبادرة تكون مبادرة لا يعني لن تطفئ النور أو لن تكمل الطريق.
أخيرا أستاذ وليد سكري، الرئيس الفرنسي سيلقي خطابا اليوم بشأن لبنان، هل تتوقع إعادة صياغة جديدة للمبادرة الفرنسية أم ماذا؟
يعني نعمل ذلك ونطلب ذلك، لأنه مطلوب أن الصيغة التي أدى بها الرئيس المكلف أديب صيغة غير مقبولة، فأنه لابد من صيغة جديدة ومن تفاهم، صيغة تفاهم جديدة، والكل متفاهمين مع فرنسا حول الحلول الاقتصادية، وفرنسا مستفيدة، يعني ستستفيد من إعادة بناء الكهرباء، من إعادة بناء المطار، ستستفيد من مصالح اقتصادية عديدة، شركة التوتال أحد الشركات يعني، يعني بالنهاية، ولكن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أنها هي ليست منتدبة على لبنان لتقرر سياسة لبنان ومصالح لبنان، خاصة بما يتعلق مع العدو الصهيوني.
وإلى السودان، حيث قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الخرطوم أبلغت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بضرورة الفصل بين رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف أمام مؤتمر في الخرطوم لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية أن ملف العلاقات مع إسرائيل يحتاج إلى نقاش مجتمعي متعمق. إلى ذلك قال رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان إن أمام السودانيين فرصة لرفع اسم بلادهم من قائمة الإرهاب، مشددا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لإصلاح النظام الاقتصادي وخروج البلاد من الأزمات التي تمر بها.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز. بعد التحية، يعني حمدوك يرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع، ورئيس مجلس السيادة يتحدث عن فرصة سانحة لرفع السودان من القائمة. كيف يمكن فهم هذا التباين؟
والرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك صرح بالأمس في المؤتمر الاقتصادي، قال إن قضية التطبيع تحتاج إلى تشاور مجتمعي بين كل المكونات الاجتماعية في السودان بما فيها به إلى شكل سياسية، وهذا يعني أن هنالك تباين وانفصال في الرأي بينه وبين رئيس مجلس السيادة الذي قاد الخطوات الأساسية المتعلقة بالتطبيع عندما التقى رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بيوغندا بعين تبي بمباركة من قبل الرئيس يوري موسوفيني رئيس يوغندا. المهم في القضية واضح أنه الحاضنة السياسية للحكومة قوى الحرية والتغيير هي في مجملها تكاد ترفض هذه الخطوة، تعتبر أن الحكومة الحالية انتقالية وغير مخولة باتخاذ إجراءات حساسة مثل قضية التطبيع. ربما هذا هو السبب الأساسي الذي جعل حمدوك يشير إلى ذلك، ويرى أنه قام بكثير من الإجراءات التي من شأنها رفع العقوبات على السودان باستحقاق كل الاشتراطات التي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بإعلاء الحريات الدينية في السودان أو سواء في إعلاء قيم الديمقراطية أو مسألة تحقيق السلام ووقف الحرب أو المسائل المتعلقة بدفع التعويضات. إذن كل الاشتراطات الآن هي تم إيفائها من قبل الحكومة السودانية، وبالتالي لا علاقة لها بالتطبيع، كما يرى حمدوك أن هذه القضية لا تستطيع حكومته اتخاذ قرار بشأنها.
من يتخذ قرار تطبيع العلاقات السودانية مع إسرائيل مع العلم أن الحكومة الانتقالية ليست مفوضة لاتخاذ مثل هذا القرار؟
إذا كان هنالك مجلسا تشريعيا كان يمكن أن يتخذ هذا المجلس هو القرار بنفسه بعد أن تتم مشاورات ومداولات حوله، ولكن بالتأكيد مثل هذا القرار يحتاج إلى تفويض كامل من قبل الجماهير حتى توافق عليه، ولكن الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان ربما تدفع هذا الجانب باعتبار أن البعض يرى أن مفتاح الحل لهذه القضية هو مسألة التطبيع.
إذن ما هي مطالب السودان لرفع من قائمة الإرهاب؟
السودان يعني ليست لديه مطالب فيما يتعلق برفع قائمة الإرهاب غير أنه استوفى كل الشروط الخاصة بهذه العملية، ويطالب بتعجيل هذا الرفع بعجل ما تيسر، باعتبار أنه الآن حتى المسائل المتعلقة بمبالغ التعويضات حوالي 300 مليون دولار قال أنها جاهزة ومستعد لتسليمها لأسر المتضررين من هذه العمليات التي كانت في نيروبي دار السلام وفي البارجة كول وغيرها من العمليات الإرهابية التي كانت هي ضمن تسوية هذا الملف، ولكن ليس هنالك أي اتجاه غير أن الشعب السوداني يرغب في رفع هذه القضية باعتبار أنه استوفى كل الشروط اللازمة له.
وإلى العراق، حيث أخفق البرلمان العراقي في التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية داخل المحافظات، وهي الفقرة المدرجة ضمن قانون الانتخابات، وتم تأجيل التصويت لجلسة 10 من تشرين الأول أكتوبر المقبل وسط استمرار الخلاف بين القوى السياسية.
وشدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على أهمية إكمال مادة الدوائر الانتخابية بالقانون باعتبار يصب في صالح المجتمع والقوى السياسية، داعياً الجميع إلى تحمل المسؤولية والتصويت على إكمال التشريع.
وتعيق هذه المادة تمرير مشروع القانون الذي يعول عليه لتنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 6 من يونيو/حزيران 2021. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي العراقي عبد الجليل الزبيدي. أستاذ عبد الجليل، هل نستطيع أن نقول أن القوى السياسية فشلت في التوافق على قانون الانتخابات؟
نعم، هو هناك صراع وخلافات عميقة موجودة ما بين القوى السياسية، لها مصالح معينة في مسألة يعني خريطة وآلية الانتخابات المقبلة، وأيضا هناك صراع يعني إثني وصراع يعني حتى يرقى إلى يعني صراعات مناطقية وصراعات ذات طابع مذهبي، وحتى المناطق يعني بالنسبة لمحافظة نينوى هناك انقسام كبير حول موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية وإلحاق هذه المدينة بتلك المدينة ضمن هذه الدائرة أو تلك. عموما المجلس النواب يوم أمس يعني نجح إلى حد ما بتمرير 4 فقرات، ولكن بقيت الفقرة الأساسية وهي فقرة إقرار أو التوصل إلى اتفاق على نوعية الدوائر الانتخابية، هل هي دوائر صغيرة أم متوسطة؟ هذا هو الخلاف الجسيم الحاصل ما بين القوى السياسية.
لكن أستاذ الزبيدي، حتى يكون المستمع معنا في الصورة، هل لك أن تحصر لنا أهم النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات؟
لاحظ النقطة الأساسية هي أولا هناك خلاف حول العدد، عدد أعضاء، لأن هناك طرح موجود حتى في تغيير الدستور، موضوع الدستور الفقرة 52 بشأن يعني تقسيم السكاني على عدد النواب. الآن المطروح هو أنه كل 1.5 مليون 5 نواب من الدائرة أو من المحافظة. هذا الآن عليه خلاف كبير وجسيم. بالنسبة لي القوة السياسية الكبيرة هي تتبنى هذا الطرح، أما المتوسطة فأكيد هي تعارض لأنها سوف لن يكون لها حصة في الانتخابات المقبلة، باعتبار أن عدد المرشحين أو النواب المحددين من كل محافظة أو من كل دائرة انتخابية سوف يكون أقل بكثير من الدورة السابقة. هذه نقطة خلاف أساسي. نقطة ثانية هي مسألة تقسيم الدوائر، يعني في حال أن محافظة نينوى مثلا التي هي بالحيث العدد السكان والمساحة هي المحافظة الثانية في العراق، يعني هناك الاتجاه لتقسيمها إلى 3 دوائر انتخابية. ولكن السؤال هنا والخلاف اللي بين الموصليين أيضا موجود، هذا الخلاف إنه من هي الدوائر، يعني من هي المدن التي تدخل في الدائرة رقم 1، ومن هي المدن التي تدخل في الدائرة رقم 2، ومن هي المدن التي تدخل في الدائرة رقم 3. أيضا موضوع كركوك عقدة كبيرة على المستوى الوطني في العراق، أيضا مشكلة التقسيم الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك ذات التنوع الإثني والمذهبي.
لكن إلى أي مدى يمكن للبرلمان التوافق على النقاط الخلافية في الجلسة القادمة في أكتوبر المقبل؟ وماذا لو فشل مجدداً؟
لا يوجد هناك فرصة لي أو سماح بالفشل، لأنه المدة محددة في 6 حزيران يونيو المقبل يجب أن تجري الانتخابات، وهذا ما تم إصداره بقرار أو أمر ديواني من رئاسة مجلس الوزراء، وأضاف لذلك أنه تم تعميده من قبل المرجعية الدينية، وهناك توافق بهذا التاريخ. إذن لا يوجد هناك فرصة للإخفاق والفشل. السبت المقبل يتعين على مجلس النواب أن يصل إلى على الأقل حقوع الدوائر الانتخابية إن لم يكن التصويت على مجمل قانون الانتخابات الجديد المعدل. القوى السياسية أعتقد أن هذا الضغط وهذا الإحراج أنا في تقديري ربما سيدفع بعض القوى أو بعض الأحزاب السياسية إلى تقديم تنازلات، وهذا ما أرجحه إلى يوم السبت المقبل، الجلسة المقبلة للتصويت أو للمراجعة الأخيرة للمقترحات الواردة بشأن تعديل قانون الانتخابات.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت الحكومة الأرمينية الأحكام العرفية في البلاد والتعبئة العامة على خلفية التصعيد العسكري مع أذربيجان في إقليم قرباغ. من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية إن آلاف المواطنين يريدون التسجيل كمتطوعين للذهاب إلى جبهات قرباغ، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ليست هناك حاجة حاليا لتجنيد متطوعين.
اتهم فلاديمير ماكي وزير خارجية بيلاروسيا الدول الغربية بمحاولة بث الفوضى في بلاده عقب فشل محاولات فرض الثورة الملونة على بيلاروسيا، وأضاف أن التدخل في الشؤون الداخلية والعقوبات والقيود الأخرى على بيلاروسيا سيكون له أثر عكسي ويضر الجميع.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بعد اعتذار أديب باريس تؤكد أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة.
السودان يرفض ربط حذفه من قائمة الإرهاب الأمريكية بالتطبيع مع إسرائيل.
البرلمان العراقي يخفق في التوافق على قانون الانتخابات. الآن إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية.
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مصنع سيميك، أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية في الصين، على خلفية مزاعم بشأن علاقة الشركة بالجيش الصيني. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن صادرات للشركة التي مقرها شنغهاي تشكل خطرا غير مقبول، يتمثل في أن يتم تحويلها إلى الاستخدام العسكري في نهاية المطاف. وبحسب وزارة التجارة فإنه يتعين الحصول على تصريح الاستيراد منتجات الشركة المملوكة جزئيا للدولة الصينية. نمت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الرابع على التوالي في أغسطس آب بسبب تعافي أسعار السلع ومعدات التصنيع، وزادت أرباح الشركات الصناعية 19% في أغسطس آب إلى 612 مليار يوان فاصل 8 من عشرة، أي ما يعادل 90 مليار دولار، مقارنة بنمو قدره 19.6% في يوليو تموز. وأغسطس آب هو الشهر الرابع الذي تسجل فيه الأرباح نمواً بحسب مكتب الإحصاءات. ذكر التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان أن إنتاج القمح السنوي زاد بنسبة 132% إلى 2226 طناً خلال الموسم الزراعي 2019-2020 بعد زيادة المساحة المزروعة. وأضاف نقلاً عن تقرير لوزارة الزراعة العمانية أن السلطنة حصدت في الموسم السابق 962 طناً من القمح. سجلت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 تراجعاً بلغ 60% في مداخيل قطاع السياحة الأساسية للاقتصاد، وفق ما أعلن وزير السياحة التونسي حبيب عمار. وأضاف أن تونس سجلت تراجعاً في مداخيل الأنشطة السياحية بنسبة 60%، يمكن أن تصل إلى 70% بحلول نهاية 2020. وبلغت العوائد المالية لقطاع السياحة 1.5 مليار دينار، أي ما يوازي 491 مليون يورو منذ مطلع العام وحتى 20 من أيلول سبتمبر وفق أرقام الوزارة.
ومن الأخبار الاقتصادية نذهب إلى متابعة الأخبار الرياضية.
أحرز ريال مدريد حامل لقب الليغا أول فوز له هذا الموسم بعد تغلبه على ريال بيتيس 3-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس عند 6 نقاط في المركز الثاني. حقق نادي تشيلسي الإنجليزي تعادلاً ثميناً وصعباً أمام مضيفه ويست بروميتش بثلاثة أهداف لمثلها في إطار الجولة الثالثة من منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم. وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، بينما حصل ويست بروميتش على أول نقطة له ويبقى في المركز 15. تصدر ستاد رين ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد الفوز على مضيفه سانت إتيان بثلاثة أهداف دون رد في إطار منافسات الجولة الخامسة من البطولة، ورفع رين رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر ترتيب الدوري مؤقتا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه وهو ليل صاحب المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن سانت إتيان صاحب المركز الثالث. سينطلق البريطاني لويس هاملتون الباحث عن معادلة رقم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر المتوج ب 91 سباقا من المركز الأول في جائزة روسيا الكبرى الأحد 27 من أيلول سبتمبر التي تنطلق في سوتشي. وتفوق بطل العالم 6 مرات على متن سيارة مرسيدس بلفة رائعة بزمن قدره دقيقة فاصل 31.3 وبفارق 563 بالألف من الثانية عن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتايبن، و652 بالألف من الثانية عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.
والآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. قالت شركة نتفليكس الأمريكية أنها لا تتفق مع آراء الكاتب الصيني هوليوود سي تشين بشأن معاملة الصين مع المسلمين الإيغور. جاء ذلك رداً على مخاوف عبر عنها أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن اعتزام الشبكة تحويل رواية الكاتب الصيني معضلة الأجسام الثلاثة إلى مسلسل تلفزيوني. وقال دان غارفيلد نائب رئيس نتفليكس إن الشبكة لا تتفق مع تصريحات السيد ليو التي لا صلة لها على الإطلاق بكتابه ولا بعرض نتفليكس.
أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الممثل المنتصر بالله عن عمر ناهز 70 عاماً، تاركاً إرثاً فنياً من خلال الأدوار الكوميدية التي تميز فيها. ولد الفنان الراحل في عام 1950 وتخرج في معهد الفنون المسرحية قبل أن يحصل منه على درجة الماجستير، وبدأ مشواره المهني في نهاية السبعينيات وقدم أعمالاً للمسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة. ورغم عدم إسناد البطولة إليه في أي من الأعمال التي شارك فيها، استطاع المنتصر بالله الوصول إلى قلوب المشاهدين من خلال دور الممثل المساعد أو الأدوار الثانوية التي كان حضوره فيها لافتاً.
كشفت تقارير عن مساعي شركة فيسبوك الأمريكية للتواصل الاجتماعي لجعل تطبيقها ماسنجر كتطبيق المراسلة الافتراضية على هواتف آيفون. وقال نائب رئيس شركة فيسبوك ستان شودونوفسكي إن الناس يجب أن يكونوا قادرين على اختيار تطبيقات مراسلة مختلفة وتطبيقات افتراضية على هواتفهم بشكل عام، كل شيء يتحرك في هذا الاتجاه.
تحل غدا الذكرى الثامنة على رحيل فتى الشاشة الأول أو الولد الشقي الفنان أحمد رمزي الذي اشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشائي خفيف الظل في العديد من الأفلام الناجحة والبارزة في تاريخ السينما المصرية. المزيد من التفاصيل عن أحمد رمزي في هذا التقرير.
ولد أحمد رمزي في 23 من مارس 1930 في محافظة الأسكندرية. كان والده طبيباً مصرياً هو الدكتور محمود بيومي، ووالدته إسكتلندية هي هيلين مكاي. درس رمزي في مدرسة الأورمان ثم كلية فيكتوريا، وبعدها التحق بكلية الطب ليصبح مثل والده وأخيه الأكبر، لكنه رسب 3 سنوات متتالية فانتقل إلى كلية التجارة حيث أكمل دراسته بها إلى أن تخرج فيها وحصل على درجة البكالوريوس. كانت أول بطولة له في فيلم أيامنا الحلوة عام 1955. الطريف أن البطولة كانت مع صديقه عمر الشريف والوجه الجديد وقتها عبد الحليم حافظ، لينطلق أحمد رمزي بعدها في سماء الفن. قدم رمزي أعمالاً مهمة عبر فيها عن مشاعر ومشكلات شباب وجيل العشرينات أصحاب الجسد الممشوق والقوام السليم، حيث كان من هواة الرياضة. وتوالت أدوار وأعمال رمزي التي بلغ عددها 100 فيلم في مدة 20 عام هي عمره السينمائي الذي أنهاه أول مرة في منتصف عقد السبعينات بعد انتهاء من تصوير فيلم الأبطال مع فريد شوقي. من أهم أعماله أيامنا الحلوة، وشارك في بطولتي عمر الشريف وعبد الحليم حافظ وفاتن حمامة وغراميات امرأة بطولة سعاد حسني وكمال الشناوي، البحث عن فضيحة بطولة عادل إمام ومرفت أمين للمتزوجين فقط بطولة سيد زيان وعبد المنعم مدبولي ومرفت أمين، الوردة الحمراء بطولة يسرى ومصطفى فهمي. توفي فتى الشاشة الأول عن عمر ناهز 82 عام إثر جلطة دماغية شديدة فور سقوطه على الأرضية نتيجة اختلال توازنه في حمام منزلي بالساحل الشمالي أثناء توجهه للوضوء لصلاة العصر في يوم الجمعة 28 من سبتمبر 2012، وقد شيعت جنازته بشكل بسيط في أحد مساجد الساحل الشمالي.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بعد اعتذار أديب باريس تؤكد أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة.
السودان يرفض ربط حذفه من قائمة الإرهاب الأمريكية بالتطبيع مع إسرائيل.
البرلمان العراقي يخفق في التوافق على قانون الانتخابات.
واقتصادياً، الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية بالصين.
ورياضياً، ستادرين يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتاً بعد فوزه على سانت إتيان. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.